بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التأملات القرآنية، وقد بدأنا في المجلس الأول بذكر ما يتعلق بتفسير أوائل الآيات من سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة في كتاب الله، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، إنها السورة المباركة الفاتحة، سورة أم القرآن وأم الكتاب والشفاء. نسأل الله أن يرزقنا من بركتها وخيرها. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن تكلمنا عن بعض ما يتعلق بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في قوله سبحانه وتعالى ذكرنا آخر ما ذكرنا في قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، لطيفة، وهي أن الله فرق بين اسمه الله وبين اسمه جل وعلا الرب، وفي هذا كما يقول العلماء مغايرة بين الربوبية والألوهية، وفي ذلك إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإن شئت فقل أنواع التوحيد أو التوحيد نوعان: توحيد إثبات وتوحيد عبادة. فتوحيد الإثبات والطلب يقصد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الربوبية ومن الأسماء والصفات. فإذا قال العبد الحمد لله، فإنه يعتقد ويقر بأن المحامد كلها لا يستحقها إلا الله جل وعلا، والله هو الإله المعبود بحق المستحق للعبادة. ثم جاء بعد ذلك قوله: رب العالمين، ليبين لك أن الإله الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المدبر المالك. فمن معاني الربوبية الذي رب العالمين بنعمه وأنعم عليهم بآلائه، وهو خالقهم ورازقهم، ففي ذلك من التناسب ما لا يخفى. ولذلك قال الحمد لله رب العالمين، وذكرنا أنها مشتملة أيضا على المحبة لله المنعم، وما في ذلك أيضا من الترغيب والترهيب. فاسم الله جل وعلا الإله وما تضمنه معنى اسم الجلالة الله الذي هو الإله المعبود بحق يكسب المتأمل رهبة وخوفا، لأن من معاني الإله أنه القهار والجبار وأنه مالك الملك جل وعلا، ثم إذا قال رب العالمين أكسبه ذلك الرجاء، فإن من معاني الربوبية أنه المتفضل والمنعم والمحسن على عباده. فاجتمع للإنسان في هذه الكلمة المباركة وفي هذه الآية المباركة الحمد لله رب العالمين ما يتعلق بمعاني العبادة من محبة وخوف ورجاء، واجتمع له أيضا ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم يقول العبد بعد قوله تعالى مالك يوم الدين يقرأ فيقول إياك نعبد. وهذه الكلمة المباركة، هذه الآية المباركة إياك نعبد، معناها لا نعبد إلا الله، معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. فالعبد يقول إياك نعبد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن العبد، أن قول إياك نعبد فيه من البلاغة تقديم ما حقه التأخير، وهذا يقتضي في لغة العرب الاهتمام كما يقتضي الحصر والقصر. فإنك إذا قلت دخل زيد تضمن إثبات دخوله، ولكنك إذا قلت ما دخل إلا زيد فهذا أسلوب حصر وقصر واستثناء، أفاد أنه لم يدخل إلا هو. فكذلك هنا إذا قال الإنسان نعبدك يا الله فهذا إثبات العبادة لله، لكن في قوله تعالى إياك نعبد يقتضي أننا نعبده ولا نعبد أحدا سواه. وهذا المعنى العظيم هو معنى كلمة التوحيد، معنى لا إله إلا الله، فإن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس في هذه الأعصار المتأخرة، وسبب الغفلة جهلهم بدين الله. ومن صور الغفلة التي إذا تبينها الإنسان ظهرت له أنك تجد من الناس من يعبد الله ويعبد غيره، فيدعو غير الله ويتضرع إلى غير الله ويطلب الولد من غير الله ويتوكل على غير الله ويطلب الشفاء من المقبورين ومن الأولياء بزعمه والصالحين، وهكذا يفعلون ذلك وهم يعتقدون أنهم يوحدون الله جل وعلا. وسيأتي معنا إن شاء الله في القواعد الأربع ما يدل على الجهل الذي أصاب بعض المسلمين في ذلك، وأن ذلك من الضلال المبين. فهنا قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة يدخل فيها الدعاء والرجاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر ونحو ذلك من أنواع العبادة، كلها تفرد لله سبحانه، فلا يصلى إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. إذن هذا هو المعنى الذي تدل عليه كلمة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الآيات المتقدمة الإيمان بالأسماء والصفات، فالعبد إذا قرأ الرحمن الرحيم فهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا متضمنان لوصفه بصفة الرحمة. ففي هذه الآيات الإيمان بالأسماء والصفات، فليس هو إيمانا مجردا بألفاظ لا معاني لها، بل ألفاظ تدل على المعاني التي يتصف بها ربنا جل وعلا. فأسماء الله أسماء وأوصاف، والمؤمن المتأمل والمتدبر لأسماء الله وصفاته يكتسب من ذلك التأثر. فإذا علم أن الله رحمن، أنه الرحمن الرحيم المحسن إلى عباده والمنعم عليهم، فإنه يكون كذلك محسنا إلى العباد، محسنا إلى إخوانه وإلى جيرانه وإلى أهل بيته، يسعى في مصالح المسلمين وإيصال النفع إليهم. فإنه من يرحم يرحم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا يتفكر ويتأمل المؤمن في أسماء الله جل وعلا، فيكون له حظ ونصيب من التعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء. ومن التعبد لله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدعوه بها بما يتناسب مع الحال والمقام، فيقول: يا رحمن ارحمني، ويا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، وهكذا. فيستعمل أسماء الله جل وعلا في دعائه وتضرعه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. ثم قال تعالى: وإياك نستعين. والاستعانة نوعان: استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله جل وعلا وتتبرأ من حولك وقوتك، وذلك خاص بالله تعالى. والنوع الثاني استعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به. تقول الإنسان: ساعدني أو استعني في رفع هذا الحجر. فهذا النوع الثاني يطلب من الله، ويجوز أن يطلب من غير الله إذا كان حيا قادرا، إذا كان حيا حاضرا قادرا على الإعانة. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا يقول علماء: العبادة من هذه الحيثية نوعان: أشياء لا تكون إلا لله، ومن ذلك الذبح والنذر والصلاة، وأشياء تكون لله سبحانه وتكون لغيره كالاستعانة والاستغاثة. فإن الاستعانة من جهة كونها عملا قلبيا لا يصلح إلا أن يكون إلا من الله. الاستعانة فيها ناحية من عمل القلب، وهو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه وأن يتبرأ من حوله وقوته، هذا لا يكون إلا لله. وفيها جانب عملي من جهة المشاركة في العمل والإعانة، فتقول للإنسان: أعني على رفع هذا الحمل الثقيل، أو أعني على حل هذا الأمر. فإن كان حياً قادراً حاضراً مستطيعاً فهذا جائز. وهكذا الكلام في الاستغاثة، ومنه قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وفي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، جاء الحديث الذي رواه مسلم وتقدم معنا قول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. في آخر الحديث قال الله: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال ربنا سبحانه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظر وتأمل هذا الفضل العظيم الذي حبان الله جل وعلا به، الذي هو خالقنا ومولانا، أنزل علينا هذا الكتاب العظيم المبارك، وأمرنا أن نتعبده بقراءته، ووعدنا على ذلك الجزاء العظيم. فالله إذا قرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فذلك كرم وفضل من الله تعالى. وفي قوله اهدنا الصراط، الصراط هو الطريق، ووصفه الله تعالى بأنه المستقيم، والمستقيم هو الذي يجمع الوضوح والقرب، يجمع الوضوح والقرب، فأقرب الطرق إلى الله هو طريقه المستقيم، وأوضحها وأبينها وأحسنها هو طريقه وصراطه المستقيم. فأنت تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. والعلماء يقولون الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد ودلالة. فقوله تعالى اهدنا الصراط طلب من الله جل وعلا لأنواع الهداية كلها. فأنت تقول: اللهم وفقني لسلوك الصراط المستقيم. وهداية التوفيق هذه بيد الله، وهي التي نفاها الله جل وعلا عن غيره، فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأثبت الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة والإرشاد، فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فإذا قلت أيها العبد اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك بأنواع الهداية كلها. فإن قال قائل: كيف يكون ذلك 17 مرة في اليوم والليلة أو أكثر ونحن ندعو الله بهذا الدعاء، ألسنا مهتدين؟ فلماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن على الهداية ونحن على الخير؟ فكيف نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ في ذلك نكتة لطيفة نبه عليها ابن القيم رحمه الله في تنبيهاته الفذة النافعة، فإنه يقول في كتابه بدائع الفوائد: اعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد 7 أمور وهو محتاج إليها لا غنى له عنها. 7 أمور إذا توفرت فيه اهتدى الهدى التام. فما هي؟ الأول: المعرفة في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا إلى الله، مرضيا له فيؤثره، أو مغضوبا فيجتنبه. أن يكون عنده علم بما يقربه إلى الله وبما يباعده عن الله، فما كان يقربه يأتيه وما كان يسخط الله عليه يجتنبه. ضد ذلك عدم المعرفة، وعدم المعرفة توقع العبد في سخط الله، فربما تعبد الله بأمر يغضب الله، وربما تقرب إلى الله بأمر لم يشرعه الله. يتقرب إلى الله بأمر لم يشرعه الله، يظنه خيرا، يظنه هدى، كما جاء في حديث أبي واقد الليثي في قصة أولئك النفر الذين كانوا حديث عهد بجاهلية وبكفر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد مروا على جماعة من المشركين لهم شجرة يتبركون بها، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا فعلوا؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل أولئك المشركون الذين لهم شجرة يتبركون بها. لماذا طلبوا ذلك؟ طلبوا ذلك يظنون أنه أمرا محببا إلى الله، أنه أمر محبب إلى الله جل وعلا، محببا إلى الله، ظنوه كذلك. والسبب أنهم جهلوا أن ذلك الأمر يتنافى مع كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ما كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيح لهم المعصية، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك معصية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، وفي رواية: سبحان الله، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. شبه كلامهم بكلام من طلب من موسى أن يجعل له إلها، ليبين لهم أن كلمتهم تقتضي أن يتخذوا إلها من دون الله، وأن ذلك يتنافى مع كلمة لا إله إلا الله. إذن عدم المعرفة بالدين وعدم طلب العلم يوقع الإنسان في سخط الله، ولذلك الإنسان يحتاج أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، ومن الهداية أن يعلمني الله دينه وشريعته، أن أعرف ما يحبه الله فآتيه، وما يبغضه الله فأجتنبه وأبتعد عنه. فنقص العلم ينقص الهداية التامة عند الإنسان. الأمر الثاني أن يكون مريد الجميع ما يحب الله منه، أن يفعله عازما عليه، ومريدا لترك جميع ما نهى الله عازما على تركه بعد خطوره بالبال مفصلا، وعازما على تركه من حيث الجملة مجملا. الأمر الثاني هو إرادة أن يأتي ما يحبه الله، وإرادة أن يذر ما يبغضه الله. فإذا عرف أن هذا الأمر يحبه الله يأتي في نفسه الإرادة والعزيمة على أن يفعله، وإذا عرف أن هذا يبغضه الله يأتي في نفسه الإرادة والعزيمة على ترك ما يبغضه الله جل وعلا. ضد ذلك أن تحصل المعرفة عند الإنسان بأن هذا محبوب إلى الله، ولكن لا يحصل عنده الإرادة على فعل ذلك، كأن يعلم أن حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعلم العلم خير كثير، لكن لا يقع في نفسه محبة لحضور العلم ولا حلقات العلم. أن يعلم أن الله جل وعلا يحب من عباده قيام الليل والصيام والذكر ثم لا يقع في نفسه أن يسابق إلى الله جل وعلا في هذا الباب، ما يكون عنده إرادة ولا عنده عزيمة كحال بعض الناس اليوم الذين ليس عندهم رغبة في العبادة وليس عندهم رغبة في المنافسة والمسابقة إلى الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وابن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبر في السن كان يقول: وددت أني قبلت الرخصة في تركي في التخفيف من العبادة التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومقصده من ذلك أنه كره أن يترك أمرا تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن كان ما عنده هذه الإرادة يحتاج أن يسأل الله الهداية، الهداية التي تقوده إلى أن يكون عنده الرغبة والعزيمة على فعل الطاعات واجتناب المنكرات. الأمر الثالث أن يكون قائما به فعلا وتركا، يعني أن يكون قائما بالأعمال الصالحة، أن يكون قائما بما يحبه الله تاركا لما يبغضه الله. قال: فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية، هي أصول في الهداية. ثم قال: ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: أحدها أمور هدي إليها جملة ولم يهتدي إلى تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها. بعض الناس يعلم ما يحبه الله على سبيل الإجمال لكن لا يعلم تفاصيل هذا الأمر، فهو يعلم أن الله يحب العمل الصالح لكن تفاصيل العمل الصالح يجهله. وهذا الإجمال الذي عنده وعدم التفصيل ربما أوقع عنده النقص. وقد جاء في الصحيح أن رجلا أخبر عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أو ما سمعت إلى ما يحدث به أبو هريرة؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حضر الجنازة فله قراط حتى يصلى عليها، فإن حضر حتى تدفن فله قراطان. فبعث رجلا إلى أبي هريرة يسأله أو إلى عائشة يستثبت منها، وأخذ ينكت الحصى متفكرا ومتدبرا في هذا العمل الذي لم يسمع به من قبل. فلما جاءه الجواب بأنه حقا حدث به أبو هريرة وحدث به النبي عليه الصلاة والسلام قال: كم فرطنا من قراريط. فالإنسان أحيانا يعلم أمورا هداه الله إليها في الجملة ولا يعلم تفاصيلها، فيحتاج إلى أن يهديه الله إلى دقائق الأعمال الصالحة ليعملها ويأتيها ويتأملها. أحيانا الإنسان يعرف الخير في الجملة لكنه لا يعرف أي ذلك يقدم وأي ذلك يؤخر، فربما قدم مهما على ما هو أهم. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، فهو يسأل الله جل وعلا أن يسدده في مثل ذلك. الأمر الثاني وهو الخامس: أمور هدي إليها الإنسان من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها لتكمل له هدايتها. والأمر الثالث وهو السادس: أمور هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهها، فهو محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها. وهذا الأمر السادس هو الذي يجيب به كثير من الناس ابتداء، فإذا قيل له: لماذا الإنسان يدعو فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، وهو على الهداية، يقول بعضهم المراد بذلك أن يثبته الله على الأعمال الصالحة. والحقيقة أن هذا شيء من جملة أشياء كما اتضح من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. ثم الأمر السادس وهو أمر مهم، السابع وهو أمر مهم، أمور وقعت من الإنسان على غير جهة الاستقامة، يعني مخالفات، ذنوب، معاصي، فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة. فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتفصيلها، أصلها وتفصيلها، علما وعملا. إذا عرفنا لماذا الإنسان يكرر في اليوم والليلة ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. والعلماء فسروا الصراط المستقيم بأنه القرآن، وفسر أيضا بأنه الإسلام، ولا تنافي بين القولين، فالإسلام هو الصراط المستقيم، والقرآن هو الصراط المستقيم، والله جل وعلا سمى الإسلام صراطا مستقيما، وسمى القرآن صراطا مستقيما، وهذا هو الصراط المستقيم في الدنيا. ويوم القيامة هناك جسر ممدود على ظهر جهنم هو الصراط أيضا، فمن سلك الصراط المستقيم في الدنيا سلك الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. فصراط الدنيا الإسلام والإيمان والقرآن والتوحيد، وصراط الآخرة لا يسلكه إلا من سلك هذا الصراط في الدنيا. والصراط يوم القيامة في جنبتيه الكلاليب تخدش وتخطف من هو سائر عليه، وكذلك في الدنيا، كذلك في الدنيا الصراط المستقيم هناك أناس يتخطفون من سلك على الصراط ليضلوه من شياطين الإنس والجن. ولهذا قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فزن نفسك يا عبد الله عند قراءة هذه الآية في الصلاة في كل مرة وفي كل فرض بما حصل منك بين الفرض والفرض، يعني من المخالفات. ويتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا ثم صلى صلاة الظهر تحات عنه ذنوبه وتساقطت كما يتساقط ورق الشجر، وهكذا إذا صلى العصر. وفي حديث آخر عند الطبراني وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، يعني بالمعاصي، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا إلى أن يصلي الصلوات فتدور عليه دائرة أو دورة الصلوات، يصلي ويغفر الله له ما وقع. إذا عرف الإنسان ذلك علم حاجته الأكيدة إلى هذه الدعوة المباركة. ثم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقول علماء: الله جل وعلا وحد كلمة الصراط، وحد كلمة الصراط، فالصراط واحد ولكن طرق الضلالة كثيرة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصراط الله واحد، هو الصراط، هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا معنى المتابعة، إذا عرفنا أن الصراط واحد فمن أين نسلكه وكيف نسلكه؟ نسلكه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله. ففي هذه الآية توحيد المتابعة، أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الصراط واحد والمرجو هو الله وهو الإله الواحد، ودليلنا إلى الله واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعند التأمل يجد الإنسان أن هذه السورة المباركة يتكرر فيها إثبات أنواع التوحيد الثلاثة مع توحيد المتابعة، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله، كن واحدا في قصدك وإرادتك، أي كن موحدا في واحد يعني في سبيل واحد، وهو سبيل الحق والإيمان، وهو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة المباركة ببيان وتوضيح هذا الصراط وتوضيح السائلين عليه، فقال: صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم المذكور في آية أخرى في قوله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم أثنى عليهم فقال: وحسن أولئك رفيقا. فهنا قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أي اجعلني مع الصالحين، مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الشهداء، مع الصديقين، اجعلني مع هذه الثلة المؤمنة، اجعلني مع من أطاعك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا عرفت أن من الناس من يبغض الصالحين ويبغض الصالحات، عرفت أنه لا يعي وهو يقرأ ويتدبر هذه الآية ما يطلبه من الله، والله لا يستجيب لعبد صاحب قلب غافل لاهٍ. كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم وأنت تبغض المنعم عليهم من الصالحين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهدي الأنبياء والمرسلين؟ معنى ذلك أن الإنسان وهو يقول هذه الكلمات لا يعي ولا يفهم ما يقوله ولا يتأمله ولا يتدبره إلا من رحم الله. فأنت تقول صراط الذين أنعمت عليهم، من الذي أنعم الله عليهم؟ هم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء. وفي هذا الترتيب بيان للمنازل، فمنزلة الأنبياء أرفع، منزلة الأنبياء أرفع، أنعم الله عليهم من النبيين، ثم منزلة الصديق أرفع من منزلة الشهيد، ثم يأتي منزلة بقية الصالحين، وهم كل من أصلح نفسه بالإيمان والعمل الصالح. لا يقال عن الإنسان إنه صالح إلا إذا اهتدى إلى الإيمان وإلى العمل الصالح والعلم النافع، جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ومن حاز هذه المنزلة وهذه المرتبة فإنه حاز خيرا كثيرا. وليتأمل أحدنا دعاء المصلين في تشهدهم وهم يقولون التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هكذا يقول المصلي في تشهده. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن العبد إذا قال ذلك أصاب كل عبد لله صالح في السماء أو في الأرض. كل المصلين يدعون لك أيها العبد الصالح. إذا كنت صالحا فكل مصل على وجه الأرض يدعو لك، ومعنى ذلك أن الدعاء لك لا ينقطع. إذا عرفنا أن الصلاة في الأرض لا تنقطع، كلما دخل الوقت على قوم وخرج عنهم دخل على قوم آخرين، وهكذا حتى يعود إليك. فالصلاة لا تنقطع في الأرض، والأذان لا ينقطع في الأرض، والدعاء للصالحين في التشهد لا ينقطع في الأرض. فالإنسان وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه دعوة عظيمة. إذا استجاب الله لك وجعلك من الصالحين وخصك جل وعلا بأن تكون من الصالحين، ورزقك الله جل وعلا أن تكون ممن أنعم الله عليهم، تنال هذه المنازل العظيمة. ولذلك هي منزلة عظيمة. لم يأمرنا الله جل وعلا أن ندعوه بهذه الدعوات إلا لعظمتها وجلالها. ثم تأمل في قوله تعالى أنعمت، صراط الذين أنعمت، أي أنعمت أنت يا رب. من هو المنعم؟ هو الله. أسند النعمة إليه في هداية الذين أنعم عليهم. فمن الذي هدى الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ إنه الله. وهذه الهداية والتوفيق إنعام من الله على عباده. ولذلك جاء في الحديث لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. فما هدي إليه الناس هو من فضل الله وإنعامه. فالهداية بيده سبحانه. تسألها ربك جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فإذا قال قائل هل النصارى مغضوب عليهم وهل اليهود ضالون؟ فالجواب نعم، اليهود ضالون، اليهود مغضوب عليهم وضالون، والنصارى مغضوب عليهم وضالون. إذن لماذا يفسر العلماء أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليه، المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وذلك حديث؟ لماذا سمي يعني لقب الغضب خص به اليهود مع أن النصارى مغضوب عليهم أيضا؟ ولماذا لقب النصارى بالضلال مع أن اليهود أيضا ضالون؟ فالجواب عن ذلك أن العلماء قالوا اليهود قوم علموا بالحق ولم يعملوا به، فحق لهم لقب الغضب مع ضلاله. والنصارى عملوا بغير الحق جهلا فحق لهم لقب الضلال. وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء، لكن ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة. فالغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفتهم له، والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله أحد أئمة السلف من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. يقول من فسد من عبادنا يعني أن عنده عبادة وليس عنده علم، يحصل له الجهل. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. فأنت يا عبد الله تسأل الله أن يرزقك طريق الأنبياء والصالحين وأن يجنبك طريق اليهود وطريقة النصارى. فإذا تأملنا حال الناس اليوم وهم يسارعون إلى اتباع سنن المشركين والتشبه بهم عرفنا أن الناس لا يفهمون وهم يقرؤون هذه الدعوات ما تدل عليه من المعاني المباركة. كيف تسأل الله أن يجنبك طريقة اليهود وطريقة النصارى وأن يجنبك طريقهم وسبلهم وأنت تسارع إلى التشبه بهم وإلى مشاركتهم في باطلهم وأعيادهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ويأمرنا سبحانه فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فمن موالاتهم التشبه بهم. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله فصلا جميلا حسنا في كتابه مقدمة جلباب المرأة المسلمة، في حجاب المرأة المسلمة، ذكر في فصلا من الأحاديث ومن المواضع الكثيرة التي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مشابهة اليهود والنصارى. فالإسلام أمرنا أن نترك التشبه بهم في لباسنا وفي أعمالنا وفي صلاتنا وفي جميع أحوالنا. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله ما معناه فيقول: انظر إلى الشيب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعله نورا، فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بصبغه وتغييره بغير السواد حتى لا نتشبه باليهود والنصارى. أمر بالصبغ، قال: وخالفوهم، فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. بل حتى في الصلاة في النعال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. حتى في هذا الأمر ليبين لك أن من مقاصد الإسلام أن تكون في عبادتك وطاعتك وفي مظهرك ومخبرك مخالفا لطريقة المغضوب عليهم والضالين. فإذا تأمل الإنسان في الحقيقة هذه الآيات المباركات وهو يقرأها في اليوم والليلة 7 مرات، في اليوم والليلة في 5 صلوات المفروضة وفي نحو 17 ركعة من غير النوافل، إذا قرأ الفاتحة بتدبر وتأمل ودعا الله بها بصدق أن يرزقه الهداية التامة، فإن الله عز وجل يصلح قلبه وفؤاده. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ختام الفاتحة أن يؤمن الإمام في الصلاة ويؤمن المأمون من خلفه، وبين لنا أن التأمين بعد هذه الدعوات المباركة في الآيات أمر يغبطنا عليه اليهود وأهل الكتاب، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. إذا قال الإنسان آمين، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام من إذا أمن إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بعض المعاني التي يسر الله عز وجل بتدارسها في هذه السورة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من خيرها وفضلها وبركتها، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يشرح صدورنا لهذا الكتاب العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.